بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ذكر المؤلف في ترجمته صفاته ومناقبه، وذكر جملة من مناقبه، ومنها كثرة العبادة. مع كثرة المؤلفات والتصانيف فهو كثير العبادة، وهذا فيه تأنيب لنا في تقصيرنا في العبادة، إلا من وفقه الله للاجتهاد في ذلك والعناية. قال: وقد أطبق مترجموه على أنه كان كثير العبادة، وقال تلميذ ابن كثير: ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه. عبادة كثيرة وبركة، عبادة كثيرة وبركة، ليس فقط عبادة ينشغل بها عن العلم، لا، عبادة ويحرص أيضا على وقته ويجعل الله له بركة، ويعلم، يفتي، يصنف. ومن ذلك طول صلاته وقيامه وركوعه وسجوده، فقد وصف ابن كثير بقوله: وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. ربما تجد البعض إذا صلى يصلي صلاة مقوت، تعرفون صلاة المقوت؟ هذا إذا كان مقوت هذا يصلي، ما تدرك بعده إلا الله أكبر الله أكبر. انظر ماذا يقول عن الإمام القيم. وهكذا ينبغي لطالب العلم، طالب العلم أيضا كذلك لابد أن يحرص العبادة وأن يكون فيها خاشعا، ما يكون عجولا أشبه بعامة الناس. تجد بعضهم ربما يجاري المجتمع، يقول: أنا ما أريد أطيل على الناس. نحن نقول لك: لا تطيل على الناس، لكن لا توافقهم على ما يريدون حتى يحصل في صلاتك الخلل والتقصير الشديد. عودهم على طول الركوع طول السجود، يدعون الله عز وجل، وإذا أطلت قليلا بدأ يفكر في إطالته وفي صلاته، لكن إذا استعجلت ما زال هو في يسبح في الدنيا وفي أشغاله، ما يدري كم صليت، لكن أطلت قليلا أخرته ويبدأ يفكر لماذا تأخر. إذن يبدأ يقرأ الأذكار قراءة صحيحة. أطلت السجود لماذا أطال؟ إذن أدعو، ويدعو إذا بيصلح حاله. قال: ووصف ابن رجب بأنه صاحب طول صلاة إلى الغاية القصوى. ثانيا قيام الليل. قال عنه ابن رجب: كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد، ذا عبادة وتهجد. النبي عليه الصلاة والسلام رغب وحث على صلاة الليل، والأدلة كثيرة في ذلك في القرآن وفي السنة. وخص النبي عليه الصلاة والسلام حامل القرآن من بين الناس، فقال: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر. أنا أصلي في الليل، صاحب القرآن إن قام به حفظه أمسكه، وإذا نام عن قيام الليل تفلت عليه. قال: قراءة القرآن بتدبر لا كحال بعض طلبة العلم الذي لا يدري السامع ماذا يقرأ، ربما لا يأتي على المدود الطبيعية. وهذا حذف حرف من القرآن، قراءة هذرمة، لما قال رجل لابن مسعود: قرأت الليلة المفصل في ركعتين، أو قال في كذا، قال له: هذا كهذا الشعر، يعني كيف ستقرأها إلا هذا كهذا الشعر، سرعة. وهذا لا ينبغي، تدبر. السرعة مع ضبط المدود اللازمة التي لابد منها، محافظة على الحروف، وأيضا مع شيء من التدبر، ولو كنت تراجع، لا إفراط ولا تفريط. يعني قد يقول البعض ربما إذا أطلت قرأت القراءة بمدود ربما أخذ الوقت كثير، لكن لابد أن تعلم أن القراءة مع التدبر أتقن من القراءة السريعة بغير تدبر. ولذلك تجد البعض يقول أنا أقرأ كثيرا لكن ما أتقن. لماذا؟ لأنك شارد الذهن. إذا أوقفك أحد ما تدري أين وقفت، ترجع تقول أين وقفنا، أنت شارد الذهن ما تدري، ما أنت مع الآية، لكن من شدة من قوة حفظك تسرد الآية سردا وأنت تسبح. ونسأل الله العون، نحتاج أن نجاهد أنفسنا جميعا. قال: فقد كان رحمه الله كثير القراءة للقرآن، كثير العبادة كثير القراءة. هكذا ينبغي أن نتأسى بهؤلاء الأخيار حتى في الأوقات العصيبة. أحدنا إذا جاء عليه شيء من الهموم ما يمسك المصحف، يفكر في كذا وكذا وكأن الأمر بيده. قل إن الأمر كله لله، الأمر ما هو بيدك. قال: حتى في الأحوال العصيبة مع القرآن. يقول ابن رجب رحمه الله: وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر. قال: ولأجل ما كان عليه من تدبر وتفكر فقد فتح الله عليه في هذا الباب فتحا عظيما حتى لم يرى أعلم بمعاني القرآن منه في زمنه بسبب التدبر. والشيخ ابن عثيمين له كلام بهذا المعنى، يعني كيف تهيأ لك هذا الخير والعلم بنحو هذا. قال: كان السبب في ذلك بعد توفيق الله هو تدبر للآيات، تدبر للقرآن. وإذا كان الإنسان لا يفهم معاني الآيات كيف يتدبر؟ وهذا يدلك على أهمية معرفة معاني القرآن. قال: ولأجل ما كان عليه من تدبر وتفكر فقد فتح الله عليه في هذا الباب فتحا عظيما حتى لم يرى أعلم بمعاني القرآن منه. وهكذا مما كان عليه من العبادة كثرة الذكر. إذن كثرة طول صلاة، كثرة قراءة القرآن، كثرة ذكر. فقد وصف ابن رجب بأنه ذا تأله ولهج بالذكر والإنابة والاستغفار. وقال عنه ابن حجر: كان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي. وبعضنا ما إن يعني يبقى دقائق وإذا به بدأ ينعس، وإذا به بعد ذلك نزل قليلا، وإذا به لا صلاة الضحى ولا محافظة على أذكار الصباح ومراجعة قليلة. هذا يحصل لكثير، ما هو للكثير، لكثير. وهكذا مما ذكروا في صفاته الافتقار إلى الله والتذلل له، هذا من التعبد. فقد وصف ابن كثير بأنه كثير الابتهال. وقال ابن رجب: كان ذا شغف بالمحبة والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك. كان السلف يأتون إلى المحدث لأخذ الحديث عنه وينظرون عبادته، إذا رأوه صاحب عبادة سمت أخذوا عنه، وإلا ذهبوا إلى غيره. يقولون: هذا ما أثر العلم فيه. فلا بد أن يؤثر العلم فينا. قال: ومن يقرأ كتب ابن القيم وخاصة بما يتعلق بجانب الرقائق منها يدرك ما كان عليه من الذل والافتقار إلى ربه ومولاه. ومما قال ابن القيم: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. وهكذا مما ذكروه عنه كثرة الحج إلى بيت الله الحرام. وقد وصف رحمه الله بكثرة الحج، فيقول ابن رجب: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف ما يتعجب منه، كثرة الطواف، لأن هذه العبادة لا توجد إلا في مكة، وأيضا كثرة الصلاة، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة. وقد وصف رحمه الله شيئا من خضوعه لربي وتذلله له عند بيته الحرام في مقدمة كتابه مفتاح دار السعادة، حيث يقول: كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته، وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا. وهكذا من صفاته الزهد. وقد وصف رحمه الله بأنه أزهد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية. ومما يدل على زهدي وعزوفي عن الدنيا ما ذكره في سبب تأليف كتابه تحفة المودود، حيث إن الله قد رزق ابنه إبراهيم مولودا ولم يكن عند والده وهو ابن القيم ما يقدمه لولده، فصنف هذا الكتاب هدية له، وقال له: أتحفك بهذا الكتاب إذ لم يكن عندي شيء من الدنيا أعطيك. فلا تظن أن الدنيا مع طلب العلم تجتمع، قد تأتي لبعض الناس، لكن ما فات الإنسان من الدنيا لا يساوي شيئا ما يجده من لذة العبادة والراحة والأنس بالله، وما يشغله في أوقاته من طاعة الله وذكره طلب العلم الذي هو أعظم من أن يعطى الإنسان الدنيا وما فيها. أهل الدنيا لا يحسدون على دنياهم بغير استقامة وصلاح حال، وإنما يحسد صاحب العلم، لا حسد إلا في اثنتين: لا يغبط أحد أحدا على شيء إلا من آتاه الله القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ساعة الليل وساعة النهار. وفي حديث ابن مسعود: آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ما كل من أوتي مالا يفعل ذلك، فمنهم من يتخوض في مال الله بغير حق هو مسؤول عنه يوم القيامة. فإذا رأيت من يعرض لك الدنيا ويقول لك: يا أخي إلى متى طلب العلم؟ أنت بحاجة إلى أن يكون عندك شيء من المال، تفعل وتفعل وتفعل، هذا أراد صرفك عن الخير، انتبه، فرزقك مقسوم. وكم من طالب علم يهيئ الله له أمره وكفافه حاجته بغير تكاثر يلهي عن طاعة الله، وهذا خير له من أن تتوسع عليه الدنيا وما يدري بعد ذلك إلا قد تفلت عن القرآن، وربما تفلت عن الاستقامة، وربما تنكر للخير أهله، وخاصة مع وجود الوظائف التي يسعى فيها كثير من الناس لصرف طالب العلم إليها. أنت ما ضرك يا أخي أيام وقضيت دينك وبعد ذلك ستتفرغ لطلب العلم، ما تدري إلا وأنت لا تستطيع أن ترجع إلى طلب العلم، وقد حيل بينك وبين طلب العلم لأنك تعودت على الترف، تقول بعد ذلك: ما أستطيع العيش على ما كنت عليه. وهذا هو حال كثير من المنصفين الذين قد وقعوا في مثل هذا ونصحوا لغيره، يقولون: يا ليتنا نستطيع أن نرجع إلى ما كنا عليه. فلا ترضى أنت بالحال الذي يندم فيه صاحبه عليه. وبعضهم ربما يأتي إليك بصور من أنواع العبادات الأخرى، يقول لك: يا أخي هناك عبادات كذا وكذا وكذا، هيئ نفسك لها، وإلى متى طلب العلم؟ طيب هل هناك أفضل من طلب من عبادة طلب العلم؟ أفضل العبادة، أفضل ما تتعبد لله عز وجل طلب العلم، لا شيء أفضل من العلم لمن حسمت نيته. هذا سفيان إمام، وهذا الإمام أحمد كذلك، وابن المبارك نحو هذا، كل كلامهم يحثون على طلب العلم. فمن يريد صرفك عن طلب العلم ويقول لك: نحن بحاجة إليك في كذا أو كذا، انتبه، أنت في أعظم حاجة وفي أعظم ثغر تنفع به الإسلام والمسلمين إن صدقت مع الله وحسنت نيته. ثالثا، التواضع، وهذا كثير في كتبه، حيث ينسب نفسه إلى التقصير والعجز، يعني ما يقول أنا وأنا ابن القيم وأنا قد حصلت عندي من الحفظ كذا والمؤلفات كذا ولا. فمن أحسن الظن بنفسه ما يسعى إلى تكميلها، من أحسن الظن بنفسه قد لا يسعى إلى تكميل نفسه. لماذا؟ لأنه ما يرى عنده نقصا. فانظر إلى كلامه وتتعجب ماذا عندنا وكيف نحن مع حسن الظن بأنفسنا، وماذا عند هذا العالم الجليل من الخير وكيف ينظر إلى نفسه. قال: وهذا كثير في كتبه، حيث ينسب نفسه إلى التقصير والعجز مع ما عرف عنه رحمه الله من غزارة علمه وجودة تصانيفه. يقول رحمه الله: لما أتى إلى وصف حال السابقين بالخيرات، وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. ويقول معتذرا في مقدمة كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: فهو جهد المقل وقدرة المفلس، حذر فيه من الداء وإن كان من أهله، ووصف فيه الدواء وإن لم يصبر على تناوله لظلمه وجهله. ومن شواهد تواضعه رحمه الله قصيدته الميمية التي رواها عنه تلميذ الصفدي، حيث يقول: بني أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر يخاطب نفسه، بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثمه. بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله، أنى له العلم. بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم. بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم. بني أبي بكر يرى الغرم في الذي يزول ويفنى والذي تركه الغنم. بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر كما قال ربه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. بني أبي بكر وأمثاله غدوا بفتواهم هذه الخليقة تأتم. وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد، والدنيا لديهم هي الهم. فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا هم الصم أو البكم. وهذا من شدة تواضعه رحمه الله. إلى هنا، سبحانه وتعالى.